إلى القلب أزف عبير أشجاني، شذاها الحب والود تفوح هدى بإيماني. من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى هذه الحلقة الجديدة من القلب إلى القلب. أسعد أن أكون وإياكم في هذه الحلقة ضيوفا على شيخ الحبيب فضيلة الشيخ خالد الوصابي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا أخي أسامة، وحيا الأخوة المشاهدين الكرام في كل مكان.
حياك وبياك. وما زلنا مع جهود آل البيت في محاربة الشرك، وهذه هي الحلقة الثانية في ذات الموضوع الذي بدأناه في إطار سلسلة الحلقات في حلقتنا الماضية. تذكرنا بارك الله فيكم ثم نستكمل اللقاء.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. ما بعد، لما تكلمنا في الحلقات السابقة عن الشرك الذي سميناه التوحيد عند الشيعة، لكن من خلال حديثنا اتضح أنه ليس توحيدا وإنما هو شرك بالله عز وجل، هو توحيد الأئمة وليس توحيد الله سبحانه وتعالى. ثم أردنا أن نعمل مقارنة بين التوحيد عند الشيعة والتوحيد عند أهل البيت، فتكلمنا في الحلقة الماضية عن التوحيد عند أهل البيت وجهود أهل البيت في محاربة الشرك ودعم التوحيد وتثبيت التوحيد ودعوة الناس إليه.
نعم.
وبدأنا بالحديث عن وسائل الشرك ومحاربة أهل البيت لوسائل الشرك، فإذا حاربوا وسائل الشرك كان هذا الشرك عبارة عن حشائش تنبت بجانب الزرع الذي يراد الاستفادة منه.
نعم.
فكانوا يذهبون إلى تنقية تلك الشوائب من أجل أن يكون التوحيد صافيا وخالصا لله عز وجل. بدأنا بمحاربتهم للوسيلة الأولى من وسائل الشرك وهي الغلو في الصالحين، ببيان أن أول ما عبد غير الله سبحانه وتعالى في الأرض كان في الغلو في الصالحين في قوم نوح، وهذا موجود في كتب الإمامية تدل على ذلك. ثم بينا أن أهل البيت حرقوا من غلا فيهم ولعنوا من غلا فيهم وتبرأوا منهم وأعلنوا الملأ أنهم عبيد من عبيد الله عز وجل، لا يمكن أن يشركوا مع الله عز وجل لا في خلق ولا في رزق ولا في إحياء ولا في إماتة. ثم تكلمنا عن الوسيلة الثانية من وسائل الشرك الابتداع في الدين، وقد سدها أئمة أهل البيت بمحاربتهم لكل ابتداع في الدين، فقالوا أن السنة هي ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والبدعة ما أحدث بعده، وهذا بطبيعة الحال البدعة في الدين.
نعم.
لأن عندنا حديثان، أحدهما مقياس الظاهر والثاني مقياس الباطن، أحدهما مقياس الدين والثاني مقياس الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.
نعم.
هذا يتحدث عن الظاهر. حديث ثاني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، هذا يتحدث عن الباطن. فالأعمال لا بد لكل عمل من شرطين، أن يكون هذا العمل خالصا وأن يكون صوابا.
نعم.
هذا فيما يتعلق بالدين. يأتينا معنا في من حيث حيثيات الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بشؤون دنياكم.
نعم.
لأن الشرع وضع مساحة، هذه المساحة أعطانا في مجال الدنيا خطوط رئيسية، ثم ترك للإنسان مساحة أن يعمل وأن يجتهد، حرية الاجتهاد، إلا أنه لا يخالف أصلا عاما من أصول الشريعة فيما يتعلق بالدنيا. أما فيما يتعلق في الدين فقد كفاه الله المؤنى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فجاء أهل البيت بالتحذير من هذا الابتداء في الدين.
نعم.
ثم تكلمنا عن محاربتهم للغلو في الصالحين بأنهم أبطلوا من ادعى فيهم العصمة وبيّنوا أنهم ليسوا معصومين، وأبطلوا من ادعى فيهم علم الغيب وبيّنوا أنهم لا يعلمون الغيب، وأيضا أبطلوا وردوا على من ادعى فيهم أنهم يخلقون أو يرزقون. أيضا بما يتعلق بغلوهم بعد موتهم.
نعم.
قد نبهوا على ذلك في حياتهم، منها أنهم نهوا عن بناء المساجد على القبور والبناء على القبور سواء مسجدا أو غير مسجد، الصلاة إلى القبور، تجسيس القبور، الطواف حول القبور، أيضا الغلو فيما يتعلق بثواب الزيارة، وبينوا أن ثواب الزيارة إنما لا يختلف الإمام عن غيره.
نعم.
في ثواب زيارة قبره. أيضا نهوا عن التماثيل في روايات وأحاديث كثيرة جدا. أيضا المنع من عيد النيروز،
نعم،
هذا كله فيما يتعلق بوسائل الشرك. ثم عرجنا بعد ذلك إلى مظاهر الشرك وتكلمنا عن مظهرين، والحقيقة أنه يحتاج إلى تكريس الجهد في هذين المظهرين لأنهم عامة ابتلاء الشيعة بهم. فلو استمعوا كلام الله عز وجل وكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام أئمة، بل بعض الأحيان حتى كلام علمائهم، أن دعاء غير الله سبحانه وتعالى والالتجاء إلى غير الله سبحانه وتعالى لا يجوز. ولهذا كان دعاء غير الله سبحانه وتعالى هو أكثر شرك المشركين قديما، وهو أكثر شرك وقع في الأمة فيما يتعلق بالتشيع. تجدونهم يستغيثون بغير الله، يلتجئ إلى غير الله سبحانه وتعالى. ولهذا مثلا كنا عرضنا مقطع في الحلقة الماضية لكمال
الحيدري،
وفي أيضا مقطع أصرح وأوضح من هذا، يقول كمال الحيدري مقتضى التوحيد سؤال الله، سؤال الله سبحانه وتعالى دون غيره.
نعم، نشاهد المقطع نذكر إخواننا، وبعد المقطع بإذن الله تعالى نفند الأمر، نشاهد معا كمال الحيدري.
إذا عرفت التوحيد الأفعالي وأن الشافي والقادر والرازق والمعطي والمانع والممسك والقابض والباسط كله هو من بيده الأمر كله، إذا عرفت ذلك، إذا عندما يقتضيك سلوكا معينا تذهب إلى هذا الباب أو ذاك الباب أو تذهب إلى باب الله سبحانه.
كلام جميل،
جميل جدا،
جميل
جميل. نعم. ومقطع أيضا فيما يتعلق بالشفاء، مقطع ثاني، ويتحدث عن الإنسان إذا مرض أين يذهب، إلى هنا أم إلى هناك، أم يسأل الله.
نعم، وإذا مرضت فهو يشفين. نعم،
نريد أن نعرف ثم نبني بعد ذلك على تصرفات وسلوكيات الشيعة في الوقت الحاضر.
نعم، يعني ربما أيضا كان هناك كلاما وكان هناك كلام مناقض لهذا الكلام عند كمال الحيدري، لكن هذا ليس مهما،
ليس مهما،
المهم أن نعيش معه هذا المعنى،
المعنى الجيد،
المعنى الصحيح الصواب، نشاهد معه.
إذا عرفت أن المشافي وإذا مرضت فهو يشفين، أن الشفاء بيد الله سبحانه وتعالى، فعندما تمرض أول ما يخطر إلى ذهنك الطبيب، لأول ما يخطر إلى ذهنك الله.
ما شاء الله، توحيد خالص،
توحيد.
طب تمام،
جميل جدا. إذا نحن نحتاج، هذا هو دعوة أهل السنة. أهل السنة يدعون الناس إلى التعلق بالله عز وجل، وهناك أصلا خلط عند الناس بين حقوق الله عز وجل والواجب لله عز وجل وبينما حقوق الأنبياء وبين حقوق الصالحين.
نعم،
فعندنا حق الله وهو أن يعبد، ولهذا لو ذكر الإنسان آيات قرآنية كثيرة، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. إذن انظر، اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. إذن الطاعة للأنبياء، العبادة حق الله لا يشارك فيها لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، التقوى حق الله عز وجل، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. ما قال أن اعبدوني، الأنبياء ما جاء أحد يقول لك، ولا قال اتقوني فإياي فارهبون، الله يقول لك فإياي فاتقون، يعني لا تتقوا أحدا إلا الله، لا تعبدوا أحدا إلا الله، العبادة حصرها في الله عز وجل. وهذا أصلا متفق عليه بين السنة والشيعة نظريا.
نعم،
تسألهم تقول لهم هل يجوز عبادة غير الله، يقولوا لا. لكن نأتي إلى الدعاء، هل يجوز دعاء غير الله، يقولون نعم، دعاء غير الله عندهم نعم. إذن هنا كأنه عندهم خلل في مفهوم الدعاء. ما هو الدعاء؟
على أن الدعاء ليس بعبادة.
جيد. إذن هذا هو الخلل. الثاني في حق الأنبياء، الناس فيما يتعلق بالأنبياء ثلاثة أصناف، الناس عموما، البشرية عموما فيما يتعلق بالأنبياء ثلاثة أصناف. صنف نظر إلى الأنبياء أنهم بشر فلم يستجب لهم.
نعم،
يعني لما نظروا إلى حقيقة من بشر، يعني ما الفرق بيني وبين هذا النبي من حيث البشرية؟
نعم،
فكفروا بالأنبياء لأنهم نظروا إلى بشريتهم وتغاضوا عن الوحي النازل إليهم.
نعم،
هذا الصنف الأول. إذا لما نظروا إلى بشرية الرسل كفروا. صنف ثاني، لما نظروا إلى الرسول من حيث هو رسول تغافلوا عن بشريته.
نعم،
فغلوا فيه.
ألهو.
بل بعض الأحيان تسمع كلمات توحي على أن الأنبياء ليسوا بشر.
نعم،
والأئمة عند الشيعة ليسوا بشر. إذا هؤلاء عكس أولئك، أولئك كفروا بالأنبياء من حيث النظر إلى بشريتهم فكفروا بهم، وهؤلاء نظروا إلى الأنبياء من حيث رسالاتهم وتبليغهم
فغالوا فيهم
ورفعوهم إلى مصاف الله.
نعم،
الناس الوسط وهم الصحابة والتابعون.
نعم،
نظروا إلى الرسل بموازين،
بشر يوحى إليه،
قل إنما أنا بشر مثلكم
يوحى إلي. نعم.
فآمنوا برسالتهم واتبعوا منهجهم، لكن لم ينظروا إليهم أنهم خرجوا عن طور البشرية، فهو لا يزال عبدا. نعم. لا يزال عبد لله سبحانه وتعالى.
نعم.
إذا من هنا دخل الغلو في الأنبياء والصالحين. ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون.
من دون الله، نعود إلى القضية الفلسفية، دون الله ولا غير الله،
هذه تكلمنا عنها في الحلقة الماضية، وأن هناك مع الله ومن دون الله وغير الله. فكلها منهي عنها، سواء كان غير الله أو مع الله أو من دون الله. ليش؟ فعندما يقول الله عز وجل: ولا تدعو مع الله إلها آخر، معه، فهمت الآن؟ ولا يقول لا تدعو من دون الله، لأنه بالنهاية إذا أشركت مع الله الله سيتخلى عن هذا الشريك، كما جاء في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه.
نعم.
فالله سيتخلى، فتصبح أنت عبدته من دون الله، لأن الله تخلى عن هذه العبادة، لأنه لا يريد إلا عبادة خالصة.
نعم.
فسيصبح غير الله، كلما عبد غير الله تخلى الله سبحانه وتعالى عن العبادة. إذن انظر إلى ماهية العمل، العمل إذا كان هذا العمل عبادة فصرفته لله ولغيره، هذا العمل الله يتخلى فيصبح من دون الله، فيصبح هذا العمل من دون الله. إذا ننظر إلى القاعدة المهمة جدا في الآية، الله ماذا يقول؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة.
إلى يوم القيامة.
نحن نسأل سؤال: هؤلاء الذين يدعون الأموات هل استجابوا لكم؟
لا.
طيب إذن الآية يقول أي واحد لا يستجيب لك، أنت إذا دعوته أنت من أضل الناس.
نعم.
ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. أنت لو وقفت على مقبر ودعوته لم يستجيب لك لو جلست آلاف السنين.
نعم.
إذن هذا حكم بالضلال. الله يقول من لا يستجيب له، إذن أدعو من يستجيب لك ودع من لا يستجيب لك. ولهذا هناك روايات في كتب الشيعة، مثلا الرواية أن الله مدح إبراهيم لأنه اتخذه خليلا لأنه لم يدعو أحدا غير الله.
نعم.
هذه ذكرناها في الحلقة الماضية، وهذا في علاج الشرع للصدور. رواية أخرى في كتاب تفسير نور الثقلين، ما هذه الرواية؟ هذه الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لما أمر الملك بحبس يوسف إلى قوله ثم قال للذي ظن أنه ناجي منه اذكرني عند ربك، قال: ولم يفزع يوسف في حال إلى الله فيدعوه، فلذلك قال الله: فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. يعني أن الله عاتب يوسف، لماذا لم يلتجئ إليه؟ بناء على هذه الرواية، وقال اذكرني عند ربك، يعني مما يدل على أن الالتجاء إلى غير الله عز وجل مذموم. نعم. أيضا الدعاء هو العبادة، أيضا من دعا غير الله فقد أشرك. هذه رواية في تفسير في كتاب يعني وسائل الشيعة للحر العاملي في المجلد 28، فيها بيان ما قال من دون الله، قال غير، كلمة غير موجودة وليست من دون، وهذه لابد كمال حيدر يراجعها حتى يفهم معنى وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء 28. الجزء 28، إذا وسائل الشيعة للحر العاملي الجزء 28. ماذا تقول هذه الرواية؟ تقول عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له إن هؤلاء العوام يزعمون أن الشرك أخفى من دبيب النمل في الليلة الظلمة على المسح الأسود، فقال: لا يكون العبد مشركا حتى يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله أو يدعو
لغير الله،
ما قالش من دون الله. إذن تفريق كمال الحيدري في الحلقة الماضية، أن من دون الله فيها تفصيل، أن من دون الله كل ممنوع، من غير الله
فيها تفصيل،
فيها تفصيل. إذن هنا جعفر الصادق يحكم أن من دعا غير الله أصبح إيش؟
مشركا.
إذن هل كمال الحيدري يحتاج أن يعلم جعفر الصادق؟
تتعلم منه، ينقل عنه.
إذن كلمة غير الله واردة أن من دعا غير الله فقد أشرك. إذن أنا لو جئت وقلت إذا من دعا غير الله فقد أشرك، هل وافقت جعفر الصادق؟
بالطبع وافقته.
أم خالفته؟
وافقته.
إذن قولوا لهؤلاء القوم يقرأوا كتبهم، قولوا لكمال حيدر يقرأ كتب الشيعة. المشكلة أن هؤلاء القوم لا يقرؤون كتبهم، وإذا قرأوا يقرؤون الأحاديث التي ليس فيها نقد للممارسات الخاطئة في حياتهم.
نعم.
لكن يبقى معنا مسائل نحتاج أن نناقشها في موضوع دعاء غيره.
مثل ماذا؟
المسألة الأولى أنك إذا سألت الشيعية تقول له: أنت لماذا تدعو غير الله؟ قال: الله عز وجل قد أذن لهؤلاء. طيب هذا كيف أذن لهم؟ الإذن ينقسم إلى قسمين، إذن شرعي وإذن كوني. هذه تحتاج إلى تفصيل. الإذن الكوني هذا لا يتعلق بمؤمن ولا بكافر، حتى أن الله سبحانه وتعالى قال وما هم بضارين به من أحد
إلا بإذن الله،
يعني بقضائه
نعم وقدره،
يعني حتى الشر والخير. كلمة إذن الله إما أن يراد بها الإذن الكوني بمعنى القضاء والقدر، أو يراد بها الإذن الشرعي. الإذن الشرعي من أين يسقى؟ يسقى من الكتاب والسنة. نعم. أنت لما تقول أن الله أذن أن يدعى هؤلاء من دونه، هل تقصد
ما دليلك؟
هل تقصد الإذن الكوني؟
يعني خلقوا وما هم مأذون لهم بذلك؟
لا، قضاء الله وقدره، قد نعم. قدر الله ذلك. نعم. فقضاء الله وقدره قد يكون تدعو حتى كافرا وأنت تتعلق بالإذن الكوني. إذا قدر الله أن يجري لك الأمر على يد الكافر جرى خيرا أو شرا. وأما إن أردت الإذن الشرعي هات برهانكم إن كنتم صادقين.
صحيح.
قال الله قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم. كلمة أذن لكم هنا ما المراد به؟ الشرعي ولا الكوني؟ الشرعي طبعا، لأن الكوني حتى تحليلهم وتحريمهم هو كائن بقضاء الله وقدره. فهذا الذي يأتي ويقول قد أذن الله، هات الإذن الذي إذا كان إذنا شرعيا هاته.
نعم.
وأما الإذن الكوني كما قال الله سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده
إلا بإذنه،
ما المقصود بإذنه؟ هنا السؤال، هل الإذن الكوني ولا الشرعي؟
الشرعي
طبعا. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يأتي فيخر ساجدا تحت العرش ويدعو الله.
نعم.
فيقول له الله عز وجل ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع.
نعم.
لو كان الإذن الكوني لكان النبي على طول ما يحتاج إلى إذن.
طيب شيخي معنا أحمد من العراق يتداخل معنا. وأحمد السلام عليكم. أحمد.
نعم السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إذن حالك أخي إسامة.
الله يبارك فيك. الشيخ خالد يتحدث الآن عن كيف أن أئمة آل البيت حاربوا الشرك. تفضل إذا كان لديك سؤال.
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك.
اسمح لي الله يرضى عليك يا أخي. الله يرضى عليك. اسمح لي الله يرضى عليك.
نسمعك.
يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم جاء كل شيء قال من فضلني على أبا بكر وعمر جلدته حد المفتري.
صحيح.
على ذي جاء كل شيء.
صحيح.
أما اسمح لي المجلس في كتابه بحر أنوار المجلد 35 صفحة 333 طبعا قديمة يقول إن روى المفيد إن الله خلق الخلق من طين فرفع لهم نار فقال ادخلوها فهو اندخلها محمد وعلي والحسن والحسين والعياذ بالله هم يطعنون بآل البيت. متى هم يقصدون بآل البيت؟ متى يقصدون بآل البيت؟ أما هذا حسن الليالي عليه لعائن الله حيش قدرك كرمك الله يقول اتصل به رافض من اليمن يقول عند أنا حاكمت الشيخ هذا الوصابي وعندي وهو صاحب طرقة وبدأ يطعن للشيخ هذا الوصابي لأنه ردع هؤلاء الرافض.
من الذي تكلم عليه صاحب اليمن أو حسن الليالي؟
لا الجزء صاحب اليمن القاضي قال أنا قال وأنا قضيت معه وهو كان تفية
كيف لحظة ماذا يقول شيخ يا شيخ ماذا يقول صاحب اليمن؟
نعم
ماذا يقول صاحب اليمن؟
اسمح لي قال عندي أنا قضيت أنا سجنت خالد الوصابي.
إيش؟ سجد خلفك تقية
معلومات سارقة والعياذ بالله يعني هو يتهمك كذب وزور وبهتان هذا الرافض من اليمن.
ما فهمت إيش
لا يعني نفهم واحدة واحدة يعني هذا اليمني سجد خلف الشيخ خالد الوصابي تقية
سجن أو سجد أو ماذا؟
إيه
ماذا فعل؟
قال أنا حاكمت نقاض هو من اليمن الرافض هذا قال من اليمن اتصل على هذا الزنديق حيث قدرك يجلك الله.
نعم. أيوة ماذا فعل؟
أنا حاكمت
ماذا فعل؟
ماذا قال؟ ماذا قال؟
قال أنا حبست الوصابي وحققت معه وإذا عنده سرقة.
إذا إيش؟
سرقة العياذ بالله.
حبسك أنت سرقت قبل كده يا شيخ؟
هذا لعله وهم توهم
هذا مفتري كذاب رافضي مدلس
هذا هؤلاء
الحسن اللي يدلس على الرازي والبخاري ومسلم يدلس على المهاجر.
يا شيخ يا شيخ هؤلاء ناس فجر وكفر وأنا ما قد دخلت السجن لسرقة والحمد لله إن صفحتي بيضاء.
بارك الله فيك يا شيخي بارك الله فيك يا شيخي.
اسمعني
والله العظيم هؤلاء حاجة قدرة لك الله أكثر من
لا لا الله يبارك فيك يعني ليس
مطلوب هؤلاء ناس فجر
الله يبارك فيك ليس مطلوبا منك أن تبرئ نفسك ولكن إن كان عنده إن كان عندهم دليل فليأتوا بالدليل نحن قوم الدليل لكن دعنا نعيش مع ما قاله أخونا أحمد في البداية قال إن الله قد خلق النار وأمر
الأنبياء بدخولها
يعني هذا ما نعيش معه وهذه الترهات وهذه الخرافات التي
والله شيء عجيب يستغرب الإنسان
يعني إذا كانوا دخلوا الأنبياء النار مش هيدخلوك السجن جات عليك تفضل يا شيخ
الله المستعان على كل حفظك الله ورعاك والإخوة والمشاهدون الكرام هذا من الكذب والافتراء حفظكم الله هذه الرواية موجودة في كتبهم أن الأنبياء يبتليهم الله عز وجل ويختبرهم فيدخل الأنبياء ويدخل أهل البيت النار نعم صدق الأخ
نعم.
نرجع إلى موضوعنا وإلى حديثنا فهو من دعا غير الله فقد أشرك تحدثنا عن هذا الشبهة وهي قضية الإذن
نعم.
أن الله أذن لهم بإذن الله تقول له أنت بإذن الله جميل هذا إذن الله سبحانه وتعالى حصل أو لا ولهذا الآية الكريمة الله سبحانه وتعالى قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين هذا قيد ولا تدعو من دون الله
نعم
لم يقل إلا بإذنه هل أتى في الآية بإذنه
لا
مطلقة
نعم
ولو كان يريد الأئمة لقال إلا من أذنت لهم أو ما
نعم.
إلى ذلك لكن ما في قال من لا ينفعك ولا يضرك نحن نسأل سؤال هل هؤلاء ينفعون أو يضرون
لا
إذن كل من لا ينفع ولا يضر لكنهم يحتاجون إلى قيد ثاني لا ينفع ولا يضر بذاته إلا بإذن الله
نعم.
وهكذا تتسلسل الدعاء بإذن الله والنفع والضر بإذن الله كل هذا تسلسلات للشبهة التي يأتون بها أيضا في شبهة ثانية وهي مهمة جدا وهي قضية تضحك على قضية الكذب الذي موجود
سبحان الله
وهذه قضية تشبه قضية الشيخ أبو المنتصر البلوشي حق الكويت
نعم
يا ليته يعرفني هذا الأخ اليمني من هو لو أعرفه حتى أزوره وأعرف أين التقى بي وأين رأني طيب الشبهة الثانية يقول النبي حي والأنبياء أحياء والشهداء أحياء جميل جدا الأنبياء أحياء كما في الحديث عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأنبياء أحياء وكذلك الشهداء بنص القرآن الكريم أحياء عند ربهم يرزقون والشهداء إنما كانوا أحياء عند ربهم لاتباعهم الأنبياء فالأنبياء من باب
أولى
من باب أولى جميل جدا لكن السؤال لا بد من الجمع بين حياة الأنبياء وموتهم وبين حياة الشهداء وموتهم لو جاء رجل فقال النبي ما مات كفر يكفر لأنه نص القرآن وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم مات هل تستطيع أن تقول الآن النبي ما مات
مات
جميل جدا وهو حي إذن لابد أن يجتمع الحياة والموت
نعم.
طيب بمثال بسيط جدا نوضح للإخوة المشاهدين الكرام أنت الآن وأنا أحياء الأصل فينا الحياة
نعم.
لكن عندما ننام
موت صغرى
موت صغرى إذن هل موتنا في حال النوم يسلب عنا اسم الحياة
لا
ممتاز جدا ائتي إلى الآخرة اعكس القضية
نعم.
فالأصل أنهم أموات وحياتهم في قبورهم حياة برزخية لا ترفع عنهم اسم الموت
صحيح
جميل إذن وصلنا إلى المعادلة
صحيح
إذن الأصل في الحياة الدنيا أن هذا نحن أحياء
نعم
فإذا نمنا حصل موت
نعم.
كما قال الله سبحانه وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت
في منامها
في منامها إذن هنا موت ولا ما هو موت؟
موت
موت لكن هل الموت في حال النوم يرفع عن هذا اسم الحياة فنقول هذا لا حيا؟
لا يرفع
لا يرفع نأتي إلى الآخرة بعكس الحياة الدنيا تماما فالإنسان في قبره عندما نقول هو حي هذه الحياة البرزخية لا ترفع عنه اسم
الموت
جميل. فتجتمع معه ولا تتناقض
تجتمع
تجتمع فنقول النبي ميت وهو حي في قبره
نعم.
والشهداء أموات
وأحياء عند ربهم يرزقون
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات
طيب.
السؤال
نجيب عليه بعد الفاصل بإذن الله تعالى إذن كيف نرد على من يقولون كيف تقولون على من قتلوا في سبيل الله أمواتا وقد نهيتم عن ذلك؟ بعد فاصل قصير بإذن الله تعالى كونوا معنا.
من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني شدا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لحضراتكم من جديد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
شر البلية ما يضحك.
والله شيء نحن كنا نضحك في الفاصل على هذا المتصل الكذاب الذي اتصل واتهمنا بأشياء نحن براء منها، ولو كان رجلا صادقا يتصل بنا نحن هنا ويذكر لنا اسمه وفي أي محكمة يشتغل، لكنهم كذابون دجالون، قصدهم الافتراء على الناس بالكذب، وهذا ديدنهم، فقد كذبوا على الله وكذبوا على الرسول وكذبوا على أئمتهم.
ولا تقولن لمن يقتل في سبيل الله
أموات. ولا تقولوا.
ولا تقولوا.
نعم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات.
أموات. بل أحياء عند ربهم.
نعم. هذه الآية الكريمة ليس فيها نفي لموتهم، وإنما فيها أن تقول له أنه مات بمعنى ليس له أجر، بمعنى أنك، ولهذا ولئن قتلوا في سبيل ولئن قتلتم في سبيل أو متتم. فهنا عندما يجتمع اللفظان يختلف المعنى.
نعم.
لا تقول أموات بمعنى ماتوا وليس لهم أجر عند الله أجر شهيد. هذا ولا تقول أموات بمعنى أنه مات كموت أي رجل عادي على فراشه. ولهذا لماذا قال الله ولئن متتم أو قتلتم؟
نعم.
يعني فرق بين الموت وإيش؟
والقتل.
والقتل
في سبيله.
في سبيله.
نعم.
فالموت شيء والقتل شيء. فهو ينهى أن تقول له بميت أي ليس بمعنى أنه مقتول وشهيد.
نعم.
وليس بمعنى أنه بمعنى ميت بمعنى أنه فارقت روحه إيش؟ بدنه.
نعم.
هذا هو المقصود بهذه الآية. ولا تقول لمن يقتل في سبيل الأموات أي لا تجعلهم أمواتا عاديين ليس لهم أجر وثواب ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى.
نعم.
لكن لا ينفي أنهم بحكم الأموات بمعنى أن روحهم قد فارقت أبدانهم. إذن هذا بما يتعلق بماذا؟ بحياتهم. الأمر الثاني، أخبرنا الله عز وجل أنهم أحياء ولكن ليس عندنا،
عند ربهم.
أحياء عند ربهم.
نعم.
الأمر الثالث، أخبرنا أننا لا نشعر بحياتهم ولكن
لا تشعرون.
لا تشعرون، أي هذه حياة ليست خاضعة لمقاييس الدنيا.
نعم.
المقاييس الدنيا الحياة تحتاج إلى أكل وشرب وتنفس. لو أن واحدا من الناس أخذناه فدفنه في حفرة وهو حي يرزق، مقياس الحياة يحتاج إلى تنفس.
نعم.
سيموت ويفارق الحياة. إذن هنا بهذه الحالة تلك الحياة البرزخية لا تخضع لقوانين الدنيا، ولكن أحياء، أحياء ولكن لا تشعرون. حياتهم تختلف عن حياة نحن وليست خاضعة لقواميس أو لقوانين الحياة الدنيا.
نعم.
هذا بما يتعلق بحياتهم. إذا فهمنا أنهم أحياء وحياتهم تجامع موتهم ولا تناقض. إذا فإذا ثبت أنهم أحياء هل يدعون؟ لا. وإلا فالكافر حي. هل العلة كونه حي؟
لا.
إذا الكافر حي والمؤمن حي. هل العلة في حياته نحن ندعو من كان حيا؟ إذا كان لا ندعوه وهو حي فوق الأرض كيف ندعوه وهو إيش؟
ميت.
طيب إذا قلنا في أمر مهم جدا أنه لا فرق بينهم أحياء وبينهم أموات ناقضنا كلام الله.
صحيح.
وهو قول الله وما يستوي إيش؟ الأحياء
ولا الأموات.
ولا الأموات. الله يقول لا يستويان، وأنت تقول إيش؟
يستويان.
هذا غلط كبير، بل عندنا فرق بين الحياة
والموت.
فإذا قلت لا فرق بينه فوق الأرض وبينه تحت الأرض لكنتم أنتم قد ذممتم علي بن أبي طالب وأهل البيت والصحابة، كيف دفنوا النبي وهو حي؟ يعني أخذوه كذا ودخلوه القبر؟ حاشا لله. هذا لا يمكن لعاقل أن يقول الأمة أخذت نبيها وهو حي يرزق ودفنت، إلا أنهم عرفوا أنه قد فارق شيئا يختلف عن حياته التي كانت في الدنيا. إذن العلة كونه حي لا يدعى، لأنه لا يدعى النبي وهو حي، فكيف يدعى بعد أن صار ميت صلوات ربي وسلامه عليه. الشبهة الثانية، يقولون أنهم يسمعون، وهنا مسألة طويلة الذيول. هل الأموات يسمعون أو لا؟ هذه مسألة الناس فيها ثلاث مذاهب. مذهب قالوا الأموات لا يسمعون مطلقا وهم المعتزلة. طيب ليش؟ قالوا لأن عندنا القرآن الكريم يقول كما قال الله سبحانه وتعالى إنك لا تسمع الموتى. فهذه الآية نص قطعي أنهم لا يسمعون، وما ورد من أحاديث قالوا لا يقاوم قوة ودلالة الآية هذه فرفضوا تلك الأحاديث. هؤلاء المعتزلة.
نعم.
جاء ناس آخرون وتعاملوا مع الأحاديث وكأنهم تغافلوا عن الآية.
نعم.
فقالوا الأموات يسمعون مطلقا.
قليب بدر.
أخذوا بقليب بدر وأنه يسمع قرآن عالم و...
نعم.
يعني بعض الأحاديث.
نعم.
وكأنهم تغافلوا عن الآية الكريمة. إنك لا تسمع الموتى. إذن كيف الحل؟ نعم. القول الثالث وهو القول الوسط أن الأموات الأصل فيهم أنهم لا يسمعون. هذا الأصل أصيل.
نعم.
وما ورد من حديث أو رواية أنهم يسمعون أخذ به في إطاره الخاص. ونبقى أن الأموات لا يسمعون بدليل قول الله عز وجل إنك لا تسمع الموتى.
نعم.
أنهم لا يسمعون، لكن بخلال معجزة أراد الله عز وجل أن يسمع بها أصحاب قليل بدر سمعوا وهكذا. طيب قد يأتي واحد يقول لنا نعم إنك لا تسمع الموتى، هذه الآية لا تتحدث عن موتى القبور وإنما تتحدث عن موتى القلوب.
نعم.
نقول هي دليل لنا سواء كانت موتى القلوب أو موتى القبور. طيب كيف الدليل؟ أنا أسألك، عندنا في اللغة العربية مشبه ومشبه به.
صحيح.
فإذا أتينا إلى الكافر وقلنا هذا ميت، ما معنى شبهناه بإيش؟
بالميت.
قلنا هذا لا يسمع، إنك لا تسمع الموتى، أي هؤلاء سميناهم موتى القلوب تشبيها لهم بإيش؟
بالموتى.
إذن الأصل في الأموات
أنهم لا يسمعون،
لأن هؤلاء فرع وهؤلاء أصل. فإذا كانت العلة أننا شبهنا الكفار بأنهم لا يسمعون سماع انتفاع بأموات القبور،
فالأصل على السماع،
فالأصل أنه موتى القبور لا يسمع،
لا يسمعون.
بدليل قوله إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم. لو سألنا سائل وقلنا هل الكافر أصم؟ الكافر أصم
على الحقيقة لا، ولكنه أصم.
طيب
عما يهديه
شبهه الله بإيش؟ نعم. بماذا شبهه؟
بالأصم.
بالأصم، وليس تشبيها بالأصم مطلقا، بل أضاف له قيدا ثاني، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. لأن الأصم إذا كان مقبل إليك بوجهك بوجهه ربما تشير إليه يفهمك، لكن إذا أدبر
لا يسمع
لا ولا يرى ولا يفهم. إذن الله شبه الكفار بالأموات وأطلق، وشبههم بالأصم وقيد.
نعم.
في حال كونهم مدبرين. إذن مما يدل على أن الأصم حقيقة لا يسمع، والميت حقيقة لا يسمع، لأن الله شبه الكفار بصنفين.
نعم.
شبههم بالأموات وشبههم بمن؟ بالأصم أو بالصم.
نعم.
إذن من هنا سواء قلنا هذه الآية من أول مرة تنطبق على الأموات أنهم لا يسمعون، أو قلنا أنها تنطبق على الكفار
بالتشبيه،
بالتشبيه، فيكون الكفار فرع.
نعم.
والأموات إيش؟ أصل. إذن من هنا يأتي هل الأصل أن الأموات يسمعون؟
لا يسمعون.
لا يسمعون. والذي يريد أن يأتي بآية تقول أن الأموات يسمعون، ماذا؟ عليه أن يأتي بها.
نعم.
إذن هذه الشبهة التي يستدلون بها بطلت بدلالة ماذا؟ بدلالة القرآن الكريم. ولهذا هناك رواية في دحال الأنوار أن جابر بن عبد الله لما زار الحسين ماذا قال له؟ يا حسين ثلاثا، ثم قال حبيب لا يجيب حبيبه، لا يجيب حبيبه، وأن لك بالجواب وقد تشحطت وقد تشحطت أودادك على أثباجك إلى آخر ما قال. إذن من هنا هل الحسين يسمع أو لا يسمع؟
لا يسمع على ما قال جابر بن عبد الله،
على ما قال بالجابر رواية المعتبرة عنده.
نعم.
أيضا معنا الآن تكلمنا عن مظهر من مظاهر الشرك وهو إيش؟ دعاء غير الله عز وجل.
نعم.
وتكلمنا عن ثلاث شبهات. الشبهة الأولى أنهم قالوا الإذن في شيء آخر، يأتون يقولون بمعنى القدرة، الله على كل شيء قدير. طيب السؤال، الله على كل شيء قدير، هل قدرة الله خاصة بالأئمة؟ يعني الله قادر أن يجعل الأئمة يستجيبون ويسمعون، لكن ما هو قادر أن يجعلك أنت يا شيخ أسامة تسمع
وتجيب؟ قادر على كل شيء.
الله قادر، قادر أن يجعل الشجر والحجر والكافر والمؤمن، وقادر أن يستجيب.
نعم.
فلماذا أنتم جعلتم قدرة الله خاصة بماذا؟
بالأئمة.
بالأئمة. هذا من تحديد قدرة الله. الذي قادر أن يجعل عليا يجيب والحسين يجيب هو قادر أن يجعل أبا هريرة وجعل أبا بكر وغير ذلك، وإلا فكفرتم. تسألون هل الله قادر أن يجعل أبا هريرة ولا ما يقدر؟
قادر.
طيب فإن قالوا نعم قلنا إذن بطلت حجتكم.
نعم.
وإن قلتم لا كفرتم.
نعم.
وإن قالوا لا كفروا. نعم. إذن جعل الوسائط بينهم وبين الله سبحانه وتعالى، والأئمة قد نهوا عن ذلك كله، أن يجعل الإنسان بينه وبين الله وساطة. والوسائط يعبرون عنها الآن بالتوسل، التوسل استغاثة شفاعة. وإن كانت الشفاعة تدخل تحت الدعاء الاستغاثة تدخل تحت الدعاء، والشفاعة والتوسل لها مبحث خاص. إذن التوسط أو الوسائط ما معنى؟ التوسل أو التوسط بمعنى واحد، التوسل والتوسل. التوسل والتوسل شيء واحد وزنا ومعنى. قال الإمام علي بن أبي طالب: إن أفضل ما توسل به المتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى الإيمان به وبرسوله والجهاد في سبيل الله، في نهج البلاغة. قال أيضا في نهج البلاغة: ولم يجعل بينك وبينه من يحجبك عنه، ولم يلجئك إلى من يشفع لك إليه، يعني ليس أمر ملجئ لك. وأيضا: وألجئ نفسك في أمورك كلها إلى إلهك، فإنك تلجئها إلى كهف حريز ومانع عزيز، وأخلص في المسألة لربك، فإن بيده العطاء والحرمان، فاعتصم بالذي خلقك ورزقك وسواك، وليكن له تعبدك وإليه رغبتك ومنه شفقتك. إذن هذا علي بن أبي طالب يوجهنا إلى ماذا؟
إلى أن نسأل الله وحده
ونتوسل إليه، وليس هناك وساطة. وناقشنا في الحلقة الماضية مسألة ماذا؟ الوساطة، وبينا وقسمنا أن الوساطة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول يجب الإيمان بها وتركها كفر، وهي وساطة الرسل والملائكة، بمعنى أنهم أتوا إلينا بالوحي والرسالة. ووساطة لا يجوز أن تعمل، وهو فيما يتعلق بالعبادات، في عبادتنا الصاعدة إلى الله عز وجل. لأنه في حالة النزول من أعلى إلى أسفل
لابد
من الوسط. من حالة دعاء العبد إلى رب لا يحتاج، الله لا يحتاج إلى مترجم، ولا يحتاج إلى من يجعله يتحنن ويشفق على العباد. هناك شبهات فيما يتعلق بباب
التوسل.
أول شبهة هي قول الله عز وجل: يأتون بي يستدلون بها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه
الوسيلة.
واحد من المرات سألني بالآية هذه، فقلت له: أنا أضرب لك مثال، أسألك سؤال. قلت: تفضل. قلت: الآية هذه ما معناها عندك؟ قال: ابتغوا إليه الوسيلة هم الأئمة. قال: عندهم روايات أنه يقول الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، يعني توسلوا بالأئمة. قلت: جميل جدا. إذن الآية هذه قسمت الناس إلى كم؟
إلى أئمة.
يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. إذن قلت له: يلزم على كلامك هذا أن الأئمة ليسوا من المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، خطاب للمؤمنين جميعا، اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة
الأئمة،
يعني أن الأئمة لا يدخلون تحت خطاب لفظة
المؤمنين.
وبهذا يناقض قول الشيعة في رواياتهم أن ما من آية تبدأ بيا أيها الذين آمنوا إلا وعلي رأسها وإمامها. إذن بطل بهذا، هذا لا يمكن أن يكون علي خارج تحت لفظة إيش؟ يا أيها الذين آمنوا. فلا بد أن يكون علي داخل تحت لفظة إيش؟
يا أيها الذين آمنوا. جميل. ومن ثم يتوسل هو الآخر.
فإذا كان علي داخل تحت لفظة يا أيها الذين آمنوا، فبمن توسل علي؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا الوسيلة. من هي الوسيلة الذي كان علي والأئمة
يتوسلون بها؟
من هنا اتضح لنا أنه ليس المقصود بهم أهل البيت، لأنه لو كان المقصود بهم أهل البيت لأخرجناهم من حيز الذين آمنوا وأدخلنا أن الناس يأمرون إيش؟ بالتوسل بهم. لكن هم داخلون تحت لفظة يا أيها الذين آمنوا، فهم مأمورون مع غيرهم من المؤمنين أن يتوسلوا. ما معنى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة؟
صحيح.
هنا عندنا أمران: اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. اتقوا الله يعني اجتنبوا المحرمات، ابتغوا إليه الوسيلة يعني افعلوا الطاعات. عندنا يسموها في اللغة العربية الألفاظ التي تدل على العموم والخصوص. إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع. مثلا قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى. إيش يكون البر وإيش يكون التقوى؟ البر فعل الطاعات، والتقوى اجتناب المحرمات. كذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يعني اجتنبوا المحرمات، وابتغوا إليه الوسيلة، يعني افعلوا الطاعات. هذا معنى الآية. إذن معنى الوسيلة يعني كل ما يوصلك إلى الله عز وجل. إذن ليست الآية كما فهموا لا من قريب ولا من بعيد.
نعم، معنا أخونا رياض من الجزائر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بك أخي الكريم. يعني ما زلنا نتحدث عن كيف كانت جهود الأئمة الأطهار في مواجهة الشرك. تفضل.
أخي والله لم أسمع سؤالك جيدا، أعد من فضلك.
يعني ما زال حديثنا موصولا حول جهود الأئمة الأطهار آل البيت في مواجهة الشرك. هم يدعون أن آل البيت قد روجوا لهم هذا التوسل بهم بالأئمة، وآل البيت يرفضون أن يتوسل بهم ويقولون إن التوسل إلى الله سبحانه وتعالى إنما يكون بالعمل الصالح، كما قال سيدنا علي إن أفضل ما توسل به المتوسلون إلى الله سبحانه وتعالى الإيمان به وبرسوله والجهاد في سبيله. تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الأخ رياض من الجزائر من بلدية سحاولة.
تفضل.
هتسمعني؟
نعم نعم تفضل أخي.
بارك الله في مشايخنا الكرام. والله حسب أن كنت على عجلة من أمر، ولكن أتدخل معكم في هذا الحديث والحوار الشيق. نسأل الله الثبات، نسأل الله الثبات، وتعالى الله عما يقولون الشيعة وأتباعهم. يا سبحان الله، احنا نعلم ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه انه يوم تتناصر الصحب اول من يأتي كتابه بيمينه وهو عمر بن الخطاب، كيف لهم ويحق لهم ان يسبوا الصحابة رضي الله عنهم، وكيف يسبون امنا عائشة؟ اهادوا اعراب ليس لهم من العلم ولو ذرة. سبحان الله، يشتمون عائشة رضي الله عنها وارضاها يقولون انها زانية، وهم يبيحون الزنا على أساسها من صلبها إلى رأسها. سبحان الله، ما يستبيحون الزنا من غير الشيعة، يستبيحون نساءهم.
شكرا لك أخي رياض. تريد تعقيب شيخي في إطار ما قال أخونا رياض؟
يعني هو يحكي عن منهج الشيعة في السب والشتم للصحابة رضوان الله عليهم، وهذا منهجهم في السب والشتم والافتراء.
نعم.
وإذا كانوا افتروا على عائشة رضي الله عنها والصحابة والتابعين، فلنا نحن أيضا أسوة حسنة بهؤلاء الصحابة بالافتراء علينا في كل مكان، لأنهم لم يستطيعوا أن يردوا الحجة بالحجة ولا البرهان بالبرهان، وإنما لجأوا إلى الكذب والافتراء.
نعم.
أيضا من الشبه التي يروجونها للتوسل بالأموات، فيقولون مثلا قول الله عز وجل: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا
رحيما.
وهذه الآية الكريمة يستدل بها طائفتان من الناس، يستدل بها الذين يحتجون بالتوسل، ويستدل بها الذين يحتجون بشد الرحال إلى زيارة القبر. وأنا باختصار أجيب على هذا. الله عز وجل قال: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الله عز وجل حدد أنه لن يتوب عليهم ولا يرحمهم إلا بشرطين. الشرط الأول أن يأتوا إلى الرسول، وأن يستغفر الله ويستغفر لهم الرسول. ثلاث.
نعم.
ثلاثة شروط. إذن أنا أسألك سؤال: هل هذه الآية تتحدث عن كل المؤمنين وعن كل ذنب؟
لا
لا، بطبيعة الحال
هي مقيدة بموقف،
موقف معين، وهو المنافقون الذين تحاكموا إلى اليهود.
نعم.
وتركوا النبي صلى الله عليه وسلم وشخصيته وذهبوا إلى غيره، فيحتاجون إلى أن يعتذروا للنبي فيأتون إليه.
نعم.
في حال حياته ويعتذرون أما حصل. أما لو قلنا أن هذه الآية تشمل كل الناس وتشمل كل الذنوب، ماذا سيترتب على ذلك؟ يترتب على ذلك أنني الآن لو أذنبت أو أخطأت لا يمكن أن يغفر الله لي إلا إذا ذهبت إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام واستغفرت هناك.
بس وبعدين
هل استغفر للنبي أو لا؟ لا
أدري. المشكلة
لا أدري. ثم افرض أنني رجعت أملا أن الله قد استغفر، فأذنبت في الطريق،
تعود ثاني،
لابد ثاني. إذن معناه أن الله عز وجل لا يمكن أن يغفر للأمة أي ذنب إلا بإيش؟ لا يمكن هذا أبد. ولهذا لم يقيد الله عز وجل التوبة بالمجيء إلى قبر النبي في أي آية أو حديث إلا في هذا الموقف.
نعم.
إذن هذه الآية لا تتحدث عن بعد النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن كل الذنوب،
وليس المجيء إلى قبر النبي، ولكن المجيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم آن حياته.
آن حياته.
نعم.
آن حياته أن يعتذر إليه أنه كان يحكم، وليست في كل الذنوب.
نعم.
ولا في كل الصحابة ولا في كل الناس، وإنما في موقف خاص، لكنهم أرادوا أن يوسعوها ولم ينتبهوا لماذا يلزم على ذلك من لوازم، أن اللوازم أن الله لا يمكن أن يغفر ذنبا إلا بأن يأتي إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا غلط بين. أيضا من الشبهات التي يتوسلون بها أنهم يقولون أن عمر توسل بالعباس، ونقول هذا صحيح
في الاستسقاء،
في الاستسقاء هذا صحيح، لكن السؤال الأهم من ذلك: الآن الصحابة موجودون.
نعم.
وعلي بن أبي طالب موجود. عندنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق، وعندنا العباس، لماذا هنا السؤال المهم: لماذا ترك الصحابة كلهم بما فيهم علي بن أبي طالب الاستسقاء بالنبي لو كانت يجوز التوسل بالأموات، ولجأوا إلى العباس لا تقول لي توسل بالعباس، مش المشكلة الآن التوسل بالعباس ولا بفلان ولا بفلان.
لكن حتى الصيغة، لما سيدنا عمر طلب من العباس، هل قال يا رب نتوسل إليك بالعباس؟
بغض لا أريدها.
أم أنه قال
لا أريد هنا. نعم. أريد هنا ما سبب العدول عن النبي إلى غيره.
نعم.
مع إيمان الكل الصحابة بأن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من العباس وأبي بكر وعلي والكل، لماذا ترك النبي لو كان يجوز التوسل بالأموات وعدلوا إلى العباس؟ ليش؟ التوسل بالعباس لم يكن بلفظ وإنما كان بفعل، أي أنه قدم ليصلي بالناس.
نعم.
فقام ودعا، بمعنى أنهم رجوا أن يكون دعاؤه أقرب.
نعم. طب نسمع أبو محمد من بغداد. السلام عليكم أبو محمد. أبو محمد أنت معنا؟
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا العزيز.
أهلا بك تفضل يا أبو محمد.
الله يبارك فيك. طب شوية سمعت في الساعة الماضية بخصوص إيجاد في الأزهار الأزهر، وطلعوا منا جامع الأزهر أو علماء الأزهر.
نعم. ماذا عن علماء الأزهر؟ تفضل.
ما جاهم شيء. ليش ما تصدر فتوى؟ من جامع الأزهر بالتعاون مع السعودية، بالتعاون مع المنتدى الإسلامي، أي واحد يسير الصحابة والنبي وأزواج النبي والدين الإسلامي والقرآن يعتبر خارج عن الملة، لأن يسبون قدامنا بالعراق وإحنا ساكتين قدامهم. إيش من عمر؟ إيش من عائشة؟ إيش من أبو بكر؟ إيش من موقف من الإسلام وين؟
شكرا لك، مفهوم يا أبو محمد، شكرا لك. إذن أبو محمد يقول لماذا لا تصدر فتوى عامة تكفر من يسب أمهات المؤمنين أو وهذا من الأزهر. الأزهر بالفعل شيخ الأزهر ودار الإفتاء يكفرون من يأتي هذه الأفعال، لأن هناك فرق بين تكفير المعين وبين تكفير الأفعال التي يأتيها البعض. الأفعال، من قال بتحريف القرآن عندنا كفر، من قال بأن أم المؤمنين ليست بالمبرأة التي نزلت فيها آيات سورة النور هو كافر. هذه هي الأعمال، تسقط هذه الأعمال على من يأتيها أو من يقول بها. تفضل شيخ للتعقيب.
قبل أن يوجد الأزهر وقبل أن توجد الجامعات في السعودية، ما كان حكمهم؟ الذي يفعل هذا الفعل إيش كان حكمه؟ قبل أن يؤسس الأزهر وقبل أن تبنى الجامعات في السعودية، ما كان حكمهم الشرعي؟ يعني هل نحن لن نتكلم إلا إذا صدرت فتوى؟ مع احترامنا لجميع المجامع
نعم.
العلمية
نعم.
يعني كلام الأخ مطالبتهم بهذا شيء مهم جدا، وأظن قد فعلوا ما يجب عليه، لكن أتكلم عن الحكم الشرعي لا يتوقف على وجود المؤسسة من حيثه. فحكم الله واضح، تكلم الإمام الرازي في تفسير سورة النور على قول الله عز وجل في إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم، أن من رمى عائشة بالزنا فهو كافر بإجماع العلماء. تكلم ابن كثير، نقلوا الإجماع في كتب العلماء. يعني ما نحتاج إلى مؤسسة وإلى ذلك، لكن مع ذلك الدور يجب عليهم بيانا للحق وبيانا لما براء للذمة أن يبينوا حكم الشرع في من يفعل المكفرات. نعم
نعم، بارك الله فيكم شيخي. نعود إلى ما كنا بصدده، بارك الله.
إذا قلنا توسل عمر بالعباس كان بفعله،
نعم،
وترك الصحابة وإجماع الصحابة بما فيهم علي على ترك التوسل بالنبي إقرار وإجماع على ترك التوسل بالأموات.
نعم شيخي، دقيقتان لختام الحلقة، لكن ما أردت أن أقف عنده لأن الكثيرين يفهمون معنى التوسل بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، أن سيدنا عمر وقف وقال اللهم إنا نتوسل إليك بالعباس عم نبينا، ولكن المعنى
يعني هو قال كذا وقدم بمعنى نعم. يا ربي نحن كنا نتوسل لما كان النبي حيا، يعني كنا نقدم ونأتي إليه يصلي نعم. فلما مات نحن سنقدم العباس ليصلي لنا هذا المعنى.
نعم، ويدعو،
وقام العباس ودع
ودع
ودع ودع, ودع. نعم. وليس المعنى أن عمر توسل بالعباس والعباس جالس هناك ولم يفعل شيء.
نعم، لأنه يعني هناك أكثر من عباس عندهم،
عباس بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم،
وهناك عباس آخر، فترى أنهم دائما يقولون بالعباس بالعباس
العباس بن علي
ابن علي. نعم، لكن يعني أمامنا دقيقة بارك الله فيكم نجمل فيها القول.
إذن
حتى يكون
من هنا يتضح لنا أن أهل البيت ليس من منهجهم دعاء غير الله ولا التوسل بغير الله. لو لاحظنا أدعية الأئمة وفي كتب الشيعة التي هي موثقة بالمصادر لم نجد أن النبي ولا علي كان يدعو بأحد من الأنبياء السابقين ولا بغير ذلك، وإنما كان دعاؤهم بالله عز وجل. في القرآن الكريم هل نجد دعاء بالأنبياء؟ هل قال ادعوا غير الله؟
نعم.
هل شيء ادعوا؟ نعم. أمر الله ربنا. نعم. ربنا كل هذا في القرآن الكريم.
نعم. بارك الله فيكم شيخي. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ندعوك ربنا أن تفرج همنا وكربنا وأن تأخذ بأيدي هؤلاء إلى طاعتك، وأن تهدي كل ضال وأن تردهم إلى دينك ردا جميلا. شكرا لك شيخنا، بارك الله فيكم، والشكر موصول لكم أيها الأحبة في كل مكان. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
من القلب إلى القلب أزف عبير أشجاني شداها الغرب.